السلام عليكم ورحمة الله، الله يطول أعماركم أخوات، صباحكم الله بالخير. ننتظر الأخوات دقيقة دقيقتين إن شاء الله نبدأ. الأخت مريم اللي داخلة، مريم الخميس. وين وصلتون في بداية الحكمة؟ خلصتون للمرحلة العاشرة لو بعدكم؟ إلى وين وصلتون؟ السادسة. ما نزلت لكم باقي الدروس ولا انتونا متأخرين في الاستماع لها؟ المرحلة السادسة دي حق الترم الماضي. ما خلص، لأن المفترض نخلص على ربيع، نحاول نخلص بداية الحكمة، بس انتم في السادسة الحين، يعني نأجلها للترم القادم. خب، صديقة وين وصلتون في بداية الحكمة؟ على طول، السلام عليكم، كلكم داخلين الظاهر. صديقة وين وصلتون في بداية الحكمة في الدروس الصوتية؟ زين، دراسة حضورية أحسن، بس الحين أقصد إن هذه الدروس الصوتية اللي عندكم إلى وين وصلتون؟ عشان نعرف متى بنكمل، لأن هي الدروس الصوتية المسجلة للمرحلة العاشرة تقريبا، إحنا قاعدة ننتظركم تخلصون، عشان على أساس إنه بعد الأخلاق الجزء الثالث إذا خلصنا إن شاء الله نكمل ده. فأنتم بعد المرحلة السادسة، فحاولوا أخوات الترم تسمعون باقي الدروس نختبر فيها حتى الترم القادم إن شاء الله نكمل البداية. يعني الترم القادم متى بيصير؟ تقريبا في ربيع ثاني هالشكل، نشوف التقويم، بس يعني نحاول إن احنا نخلص من البداية عشان الترم القادم نبدأ المرحلة العاشرة. إذا خلصتون إلى السادسة الحين يصير عندكم السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة تقريبا إلى النص. بحط لكم جدول أخوات، حطوا لها وقت، يعني حتى لو حد درسين في الأسبوع بشكل بحيث إنه تمشون فيها، نشوف بعدين شو الله يكتب. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا إلى وين هني في الأخلاق في القرآن الجزء الثالث؟ وصلنا إلى العلاقات المتبادلة بين الزوجين. طبعا العلاقة الزوجية هي مقدمة لعلاقة الولد مع الوالدين، ولكن يعني مقدمة زمانين، ولكن لأهمية علاقة الولد مع والده شيخ المصباح قدمها على دراسة الأبعاد الأخلاقية المرتبطة بالعلاقة الزوجية، يعني من جهة أهميتها الرتبية، من جهة أهمية مقام هذه العلاقة الولد مع الوالدة، فتم تقديمها، وإلا زمانا واضح طبعا أن العلاقة الزوجية سوف تكون مقدمة، وأن الولد هو ثمرة هذه العلاقة. في ما يربط بالعلاقة الزوجية نقطة مهمة يعني يحتاج أن احنا نلتفت إليها، أنه خصوصا في القرآن الكريم الآيات المرتبطة ببيان الأحكام والقيم، قيم المتعلقة بهذه العلاقة، قيم هذه العلاقة، العلاقة الزوجية، عادة تكون مقترنة بنوعين، يعني في تقارن بين الأحكام، بحيث أن كل مسألة حقوقية يقارنها ماذا؟ في القرآن الكريم محفوفة بقيم أخلاقية، يعني في اقتران بين الحقوق والأخلاق فيما يرتبط بالعلاقة الزوجية، خصوصا في القرآن الكريم، يعني لا نجد آية تتحدث عن هذه العلاقة والقيم المرتبطة بها إلا وتشير إلى بعد أخلاقي بالإضافة إلى بعد حقوقي. لماذا هذه الظاهرة؟ هذه قبل أن ندخل في السبب، خلنا أول شيء بما أن في اقتران وفي اندماج بين الحقوق والأخلاق فيما يرتبط بالعلاقة الزوجية في القرآن الكريم، ففي البداية نبين ما هو الفرق عند الشيخ المصباح، طبعا لأن هذه فيها اختلافات شوي عند شو اسمه عند علماء الأخلاق، يحتاج أن احنا نراجع يعني خصوصا اللي أخذناها اللي هي مادة العقل العملي والحسن والقبح، تذكرونها أخذت في الدبلوم، هناك ذكرنا تقريبا آراء مختلفة لعلها أكثر من 10 آراء حق خصوصا في البداية كيف نفهم العقل العملي وش دوره وما إلى ذلك. زين أخذنا آراء كثيرة فيما يرتبط بهالمسألة، وإحنا هني ممكن أن احنا نطبقها ونربط بين هذا القول وبين تلك الأقوال، بحيث أن احنا نولد نشوف مجموعة من أقوال العلماء، ما وش الفرق بين الأحكام الأخلاقية والأحكام الحقوقية؟ أول شيء الشيخ المصباح يقول من حيث الهدف، تتفاوت الأحكام الحقوقية والأخلاقية من حيث الهدف. لماذا؟ لأن الهدف من الأحكام الأخلاقية يعني افعل ولا تفعل أخلاقيا، لا تكذب، راعي الأمانة، وهكذا. زين هذه القيم الأخلاقية والأحكام الأخلاقية الهدف منها هو تكامل الإنسان، وبالتالي هي ناظرة إلى تنظيم حياته الدنيوية من أجل الآخرة، من أجل علاقته بالله سبحانه وتعالى، تقربه من الله. فالهدف منها هدف وش فيه؟ يعني ناظر إلى الجهة الأخروية للإنسان. أما بالنسبة للحقوق، الشيخ المصباح يقول بأن الحقوق هدفه هو هنا في دائرة الحقوق تأتي مجموعة من الأهداف. البعض يقول أن الحقوق هدفها إقامة العدل، وهذه منتشرة بكثرة خصوصا الحين في التيارات الليبرالية، في يقولون إن رعاية الحقوق من أجل العدالة، وأيضا العدالة لها أنواع إلى ما شاء الله، في عندنا العدالة الاجتماعية، في عندنا العدالة الاقتصادية، في عندنا العدالة بمعنى التساوي، في عندنا العدالة بمعنى الموازنة، في يعني مهم أنواع كثيرة، وفي دراسات كثيرة عن ما هو المقصود من العدالة، وكل تيار يتبنى معنى للعدالة. زين كل تيار حقوقي أو اجتماعي. زين فهذه مسألة يعني تحتاج، إذا إحنا مثلا بنتبنى أن الهدف من الحقوق هو إقامة العدل في المجتمع، فيجب أن نعرف ما هو العدل عندنا. زين بناء ولا يمكن تعريفه وتمييزه إلا إذا عرفنا ما هو التعريفات اللي موجودة في الساحة حتى نميز تعريفنا وما نتبناه عن ما هو موجود في الساحة. زين هذا بالنسبة إلى من يقول بأن الهدف من الحقوق هو إقامة العدالة الاجتماعية أو إقامة العدل بشكل عام، ما علينا الحين وش نوع العدالة. في البعض يقول الهدف من الحقوق هو إقامة النظام، الحفاظ على النظام الاجتماعي، الحفاظ على النظام الاجتماعي بحيث أن نصل إلى أكبر مصلحة ممكنة اجتماعية. البعض يقول الهدف من الحقوق هو الحفاظ على الأمن الاجتماعي، على الأمن، وهكذا. إذا هناك أقوال من الهدف من الحقوق، ولكن أكثر هذه الأقوال إذا درسناها نجد أنها تجعل الحقوق في دائرة الدنيا، تنظيم العلاقات في الدنيا، يعني لا تنظر إلى هذه العلاقات وأنه القيم الحقوقية لا تمتد إلى الآخرة وتكامل الإنسان، خصوصا إذا كانت هذه الحقوق، لأن في عندنا أيضا مر عليكم في مادة فلسفة الحقوق أن هناك حقوق مكتوبة مسجلة، يعني فيه قانون مسجل واضح، حقوق حكومية، الحكومة تتابع من يطبقها، الحكومة ما عليها من نوايا هذا الشخص، يبغى يتكامل ما يبغى يتكامل، عليها من السلوك الظاهري، الالتزام الظاهري، الحفاظ على النظام الظاهري، كنت مقتنع فيه مو مقتنع فيه مو مهم. زين، فهذه بالنسبة إلى الحقوق، الجهة البارزة، الهدف البارز فيها هو النظام الاجتماعي، الأمن الاجتماعي، المصلحة الاجتماعية، العدل، العدل بدرجاته، ولكن في الأخير ما يرتبط بالجهة الظاهرية والعلاقات الدنيوية. إذن الهدف من الأحكام الحقوقية في كثير من المدارس الحقوقية هو ماذا؟ ترتيب العلاقات الدنيوية. أما بالنسبة إلى الهدف من الأخلاق فإنه لا ينحصر في العلاقات الدنيوية والدنيا، وإنما يمتد إلى الآخرة، لأن الالتزام الأخلاقي يعني في مدرسة الشيخ المصباح، الالتزام الأخلاقي يعني التقرب من الله سبحانه وتعالى، هدفه هو التقرب من الله سبحانه وتعالى. زين، هذا بالنسبة إلى الاختلاف الأول بين الأحكام الحقوقية والأحكام الأخلاقية. الاختلاف الثاني بين الأحكام الحقوقية والأخلاقية هو نوع الإلزام، يعني عندما نقول لا تكذب هذا فيه إلزام، إلزام بعدم الكذب، صح؟ مر عليكم في فلسفة الأخلاق. وعندما نقول مثلا عليك أن تعطي أنفق على زوجتك، هذا أيضا إلزام لكن إلزام حقوقي. زين، وجوب النفقة إلزام حقوقي، من حق الزوجة النفقة على زوجها. المهم هذا النوعين من الإلزامين أيضا في متابعة تحقق هذا الإلزام، مثل ما أشرنا من شوي، الأحكام الحقوقية عادة تكون مكتوبة، وما عليكم في فلسفة الحقوق أنه مو دائما تكون مكتوبة، أحيانا تكون ضمنية. زين، ولكن هناك الحكومة تتابع طبقت ولا ما طبقت، أنفقت أو ما أنفقت. أما بالنسبة للأحكام الأخلاقية فما في هذا النوع من المتابعة والتزام الحكومة بمتابعة تطبيق القوانين. مثلا فيما يرتبط بنفقة الزوجة، النفقة واجبة سواء كان ينفق برضاه، ينفق غصبا عنه، بمن بعد النفقة، مو مهم، هذه الأمور أمور أخلاقية مو مهم، يعني في بالنسبة للحكومة، تأتي الحكومة ما يهمها هالأمور، اللي يهمها أنها تصل النفقة إلى الزوجة، هذا اللي تتابعه. زين، أما الجهات الأخلاقية المرتبطة بهذا السلوك، السلوك الظاهري، ما يهمها الحكومة بهالجهات، النوايا على أي أساس هو أنفق، هذه الجهات لا تهتم بها الحكومة، وصعب أصلاً أن هي تتابعها، واضح؟ ولا يعد جريمة أنه ينفق عشان مثلاً يتفاخر أمام زوجته، أنه ما يعتبرها الحكومة جريمة، الجريمة هو أن لا ينفق فقط، أما نواياه، مقاصده، وكيفية إنفاقه، يعني ينفق بتفاخر، برضا، بعدم رضا، ما أدري إيش، هذه الجهات الأخلاقية والحيثيات الأخلاقية المرتبطة في الموضوع، فإنها لا تهتم بها الحكومة ولا يهتم بها القانون. واضح أخوات؟ هذه بالنسبة إلى الفرق الثاني. نعم، بعض الأحكام الحقوقية يكون للنية أثر فيها وهي نادرة، مثل القتل عن عمد أو عن غير عمد، هذه أشارها أيضا شيخ مصباح. النقطة الأخيرة اللي هو في الفرق بين الأحكام الحقوقية والأخلاقية هو النية. إذا نوع الإلزام الأخلاقي والإلزام الحقوقي، الإلزام الحقوقي عادة هناك الدولة تتابع والحكومة تتابع في تطبيقه وتهتم بالسلوك الظاهري، أما بالنسبة للإلزام الأخلاقي فما في متابعة من هالنوع. الفرق الثالث والأخير هو النية، وأشرنا له في ضمن الفرق الثاني بأن أساس القيم الأخلاقية هو النية وإرادة الفرد، أن الفرد بإرادته. لذلك دائرة الأفعال الاختيارية هي عفوا دائرة الأفعال الأخلاقية هي الأفعال الاختيارية اللي يقوم فيها الفرد باختياره. فالنية هي تمثل القوام، هذا يأكد عليه شيخ المصباح سواء الجزء الأول أو الثاني، لأن النية تمثل قوام وأساس الفعل الأخلاقي. وتختلف قيمة العمل حسب النية الصالحة أو السيئة. هذا بالنسبة إلى الفرق بين الأحكام الأخلاقية والأحكام الحقوقية. بعدين يقول الشيخ المصباح مثل ما ذكرنا في المقدمة أنه في القرآن الكريم تمتزج الأحكام الحقوقية مع الأحكام الأخلاقية، ولا نرى حكم أخلاقي في القرآن إلا ومذكور معه ماذا؟ أحكام أخلاقية، يعني محفوف بأحكام أخلاقية ترتبط به. لماذا هذه الظاهرة؟ لماذا لا ينفك في العلاقة الزوجية خصوصاً يعني؟ الأحكام الحقوقية المرتبطة بالعلاقة الزوجية لا نرى أي آية من الآيات التي تتكلم عن الحقوق بين الزوجين إلا وهي ضمن ماذا؟ مجموعة من القيم الأخلاقية المرتبطة بين الزوجين. شيخ المصباح يقول أولاً ماذا نستفيد؟ ما الحكمة من هذا التمازج؟ يقول نستفيد أول فائدة مهمة، وهي أن الأخلاق حاكمة على الحقوق، أو الأهداف الأخلاقية. ما هو الهدف في الأخلاق؟ تكامل الإنسان، سعادته، التقرب من الله. حاكمة على ماذا؟ حاكمة على الحقوق، لأن الحقوق ترتبط بالدنيا وتنظيم الحياة الاجتماعية الدنيوية. ما هو المقصود بالحاكمية هنا؟ أتون في الأصول معنى الحاكمية. أحيانا الحاكم لها تقريبا 3 أو 4 معاني عند الأصوليين، لما نقول شيء حاكم على شيء آخر، رواية حاكمة على رواية، آية حاكمة على آية. هنا قاعدين نقول إن الآيات القرآنية المرتبطة بالعلاقة الزوجية فيها بعدين. هناك بعد أخلاقي وبعد قيمي. الجهة أو بعد أخلاقي وبعد حقوقي. الجهة أو القيم الأخلاقية حاكمة على القيم، يعني الآيات اللي تعبر عن القيم الأخلاقية حاكمة على الآيات اللي تعبر عن القيم الحقوقية. هنا الحاكمية بأي معنى؟ يبينها الشيخ المصباح في شو اسمه. طبعا هني أخذ هذه الصفحات ترجمتها سيئة، يعني الواحد لازم يرجع فيها إلى ويش، يعني اللي بيدرس ذا الكتاب لازم يرجع لكلام الشيخ المصباح، إما الصوتيات أو الكتاب الأصلي الفارسي. فإذا تعرفون فارسي وإن شاء الله صار لكم الله كتب لكم درستون ذا الكتاب أو اعتمدتون عليه كمصدر في بحث أو في محاضرة، يحتاج أنكم ترجعون إلى ويش، إلى الأصل، لأن هني الترجمة ما هي دقيقة. ولكن خلاصة الفكرة أخوات، إنه ما معنى حاكمية الأهداف الأخلاقية على الأهداف الحقوقية؟ أول شيء من جهة النظارة. ماذا يعني النظارة؟ يعني أنه هذه الآيات، هذه الحقوق ناظرة إلى البعد الأخلاقي. يعني مثل ما يقول الشيخ المصباح بيناها بمثال، يقول أنه لو جردنا الحقوق عن الأخلاق فإنه يصعب متابعة، يعني حتى من الحكومة هذا اللي بتتابع الانتهاكات اللي تحصل في القوانين، فإنه إذا كانت هذه الحقوق والقوانين بدون أخلاق، بدون الالتفات إلى الجانب الأخلاقي وتقويته، فإنه سوف تنتشر الانتهاكات القانونية، ونحتاج إلى جهاز حكومي كبير لمتابعة هذه الانتهاكات، نحتاج إلى الجيش خاص لمتابعة الانتهاكات. فإذا حاكميتها أولا من جهة العمل، أنه لا يمكن إجراء القانون وإجراء الحق إلا إذا كان هناك ناس تخاف من الله سبحانه وتعالى، البعد القوي فيها هو هذا، وبيصير في استثناءات، ناس تتساهل، ناس مثلا تنسى الله سبحانه وتعالى، بيصير قليل. فالمتابعة وإجراء القانون محكوم بماذا؟ محكوم بنشر القيم الأخلاقية التي تحف هذا القانون. واضح أخوات؟ هذا النظارة بالمعنى الأول. هنا الشيخ المصباح يؤكد على هالجانب، يقول أنه بدل ما يصير التركيز بسيط يضع على الحقوق بين الزوجين، فإنه يجب أن نربي الزوجين يعني قبل مرحلة الزواج، نؤهلهم نربيهم على ماذا؟ على آداب العلاقة الزوجية والأخلاقيات بين الزوجين حتى تقل الانتهاكات بين في الزوجين في العلاقة. هذه بالنسبة إلى ويش؟ بالنسبة إلى المعنى الأول للحاكمية. هذا من حيث الإجراء. من حيث شو اسمه حاكمية الحقوق على الأخلاق من حيث النتيجة، أيضا القانون الحقوقي إذا كان هدفه مثلا فرض النظام الاجتماعي، رعاية المصالح الاجتماعية، إقامة العدالة، أي هدف كان من اللي ذكرناهم فيما سبق، فإلى تحقق هذا الهدف أيضا يتوقف ومتأثر بإسناده إلى نظام أخلاقي، لأنه رعاية العدالة لا يمكن أن نحقق هذا الهدف إذا كان على المستوى الإجرائي لا يمكن أن نقوم عمليا بإعطاء كل صاحب حق نعطيه حقه إلا إذا كان الجو العام يراعي الأخلاق بحيث تكون الانتهاكات أقل، وبالتالي يمكن متابعة كل منتهك ومجازاته أو متابعته إذا بأي مقدار يعطي حق من ظلم إلى من ظلم. أما إذا كان العدد كبير، عدد المنتهكين كبير، فأصبح من الصعب إقامة العدالة أو إقامة النظام. فحتى نقلل العدد نحتاج إلى نشر القيم الأخلاقية المرتبطة بهذه الحقوق، ولا شجع الناس على الالتزام بالحقوق. هذا إذا كان على المستوى الإجرائي هكذا، فنفس الشيء بالنسبة إلى الهدف. لا يمكن أن نصل إلى الهدف الذي من أجله أقيم القانون ووضعت هذه الحكومة القانون كي تحقق ذلك الهدف، لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان الهدف هو نظام أخلاقي. فمن القانون يعني نظام أخلاقي، فلا يمكن أن نقيم النظام الأخلاقي إلا في ظل نظام إذا الهدف هو نظام حقوقي، نظام يعني إقامة النظام الحقوقي في المجتمع، نظم المجتمع، فلا يمكن أن يقام هذا النظام الحقوقي والنظم الاجتماعي إلا بمساندة نظام أخلاقي. إذا كان الهدف هو إقامة العدالة، فلا يمكن إقامة العدالة الحقوقية إلا بالاستناد إلى العدالة الأخلاقية. العدالة الأخلاقية بتجينا إن شاء الله بعد شوي. وهكذا أخوات، إذن هذا معنى آخر للحاكمية، وهي حاكمية الهدف، هدف الأخلاق على الهدف الحقوقي. واضح لحد هنا؟ في سؤال آخر؟ زين. ثم يشير إلى الحكم المرتبط بأصل العلاقة الزوجية، الزواج. ما هي أحكامه الحقوقية أخوات؟ ما هي أحكام الحقوقية؟ ما هو حق الزواج؟ دائما جائز. الحكم الأول له هو الجواز. أحسنتم. يختلف حسب الظروف. إذا الأصل في الزواج هو الجواز، صحيح؟ وهذا طبعا حكم حقوقي، يعني من حق الجميع أنه يتزوج، جائز للتزوج، زين. ولكن في بعض الظروف، يعني هذا الحكم الثانوي، في بعض الظروف يكون واجب، في بعض يكون حرام، في بعض يكون مستحب إلى آخر، زين. هذا فيما يرتبط بماذا أخوات؟ فيما يرتبط بالحكم الحقوقي للزواج. زين، ما هو حكم الأخلاقي؟ هل يمكن أن يكون الزواج فضيلة من الفضائل؟ أو رذيلة من الرذائل؟ متى؟ كيف؟ هل الزواج قيمة أخلاقية؟ مريم تقول نعم، يعني ممكن يكون فضيلة أو رذيلة. كيف؟ إذا كان يلتزم بالحدود الإلهية يكون قيمة أخلاقية. هو نفس الزواج فعل، زين؟ هذا الفعل اللي بيمارسه طرفين، الرجل أو المرأة، يكون ذو قيمة أخلاقية متى؟ كنت تقصدون يمكن الالتزام بالحدود الإلهية بعد الزواج، احنا نقصد نفس فعل الزواج. للنية دور، أحسنتم. زين، ما هي النية فيما يرتبط بالزواج؟ وشو النوايا اللي ممكن أن تنطرح؟ بناء الأسرة المؤمنة، إكمال الدين، حفظ الإنسان من السقوط. إكمال الدين يحفظ الإنسان من السقوط، أحسنتم. إذن للزواج فعل من الأفعال، الزواج التزويج فعل من الأفعال، فهذا الفعل إذا صدر بنية حسنة يكون هذا الفعل حسن، إذا صدر بنية قبيحة يكون فعل قبيح. أخلاقيا، ما علينا حقوقيا، حرام مو حرام، حلال جائز، لا أخلاقيا. إذا صدر بنية ضبط الشهوات، إن الإنسان عنده شهوة جنسية، عنده يختار أن يتزوج ويعصم نفسه من الحرام، فهنا لهذا الزواج قيمة أخلاقية، لأنه فعل تقيد الإنسان به خوفا من الله سبحانه وتعالى، خوفا من الحرام، الوقوع في المحرمات، ولكي يضبط شهوته، ضبط القوة الشهوية، هذا يعتبر عمل أخلاقي، فاختار أن يتزوج حتى يضبط ويغذي هذه القوة بما يرضي الله سبحانه وتعالى بالقيود الشرعية. ولكن هذه النية نية أخلاقية وتجعل العمل أخلاقي، لكنها تختلف، لكنها ترتبط بالفرد واحتياجات الفرد. أحياناً يطمع من دائرة الفرد مثل ما أشرتم تأسيس أسرة، إذا توسعت النية هني، نعم كل إنسان عنده احتياجات جنسية وعنده شهوة، ولكنه تجاوز هدفه في الزواج، نيته كانت يريد تأسيس أسرة مؤمنة، يزيد من المؤمنين، يساهم في تربية طفل طفلين، بحيث انه يعني تربية اطفال قد ما يستطيع، بيجيب مثلا 5 بيربي واحد اثنين، اللي المهم انه يعني يشتغل عليهم بحيث انه ينتج ناس مؤمنين ينصرون الامام، ينصرون المشروع الالهي. اذا هني نية هذه النية تختلف اختلاف كبير عن لا تكون نيته محصورة بنفسه وبشهواته، وإن كانت تلك النية أيضا مطلوبة ومهمة، ولكن فرق كبير بينهم. فيكون لهذا الزواج أيضا وش فيه قيمة أخلاقية ولكن أكبر من الأولى. أحيانا يكون الهدف هو رضا الله سبحانه وتعالى، أن يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني كيف يرضي الله سبحانه وتعالى؟ يحط نفسه في اختبارات، لأن الإنسان إذا عاش لوحده بتكون يعني ما في عنده التزامات. هذه العلاقة صداقة مثلا ما عجباني ذا الصديق أتركه، لكن بالنسبة للعلاقة الزوجية الأمر مختلف وأصعب بكثير. إذا دخلت في هذه العلاقة مو بسهولة أقدر أطلع منها، ففي ابتلاءات كثيرة. فالإنسان حتى يتقرب من الله سبحانه وتعالى، يرضي الله سبحانه وتعالى، يصبح أكثر قدرة على الصبر في الطاعة والابتعاد عن المعصية، يمتحن نفسه واقعاً، يضع نفسه في موضع الامتحان، يدخل في هكذا علاقات من باب التقرب من الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه. هذا مثلاً يعني، إنزين ممكن نبين رضا الله سبحانه وتعالى في هذا الجهة. جهة أخرى في رضا الله أنه الله سبحانه وتعالى يرضى على عباده لما يمارسون أدوارهم الاجتماعية، ما ينزون ينعزلون عن المجتمع. فهذا الإنسان يجد أنه من ضمن الأدوار اللي ممكن يمارس من خلالها دوره الاجتماعي هو بناء أسرة سليمة. فالقيام بطلب رضا الله سبحانه وتعالى يبني أسرة سليمة، أسرة مؤمنة طلبا لرضا الله. صار أيضا دائرة أوسع وأكبر من الدائرة الثانية اللي فقط اكتفى على البناء الأسري، وأيضا أوسع من الجهة الأولى اللي فقط اكتفى ببناء الفردي. إذا صار عندنا على حسب سعة النية، نية الإنسان يكون لهذا العمل ويش فضيلة أخلاقية. أما إذا كان متى يكون رذيلة؟ متى يكون الزواج رذيلة؟ أظن نماذج أخوات على الزواج في بعده الأخلاقي يكون رذيلة من الرذائل، أو ذات قيمة أخلاقية سلبية. نعم أخوات، أصل عملية الزواج من زمان الزوج قطع شبكة قاطعة. إذا أحسنتم، متى يكون رذيلة؟ لما يكون الهدف والنوايا من الزواج أمور خاطئة، مثلا تغذية سلوكيات خاطئة كما تفضل، أو مثلا يتزوج واحدة عشان عندها أموال مثلا حتى تصرف عليه حتى جسمه، أو تتزوج واحد عشان نفس الشيء تغطي على بعض السلبيات، تبغى تهرب من وضعها الحالي، تتحرر، الأسرة تضغط عليها، تتابعها في الحجاب وكذا، تبغى تتزوج. هذا موجود عندنا على قلب لسانا يعني الحين عمليا ما بنناقش فيه، زين، ولكن شو اسمه موجود هذه، انه الهدف من الزواج ما يكون اي جهة ايجابية، وانما الهدف من الزواج هو جهات سلبية، فالنوايا تكون نوايا سلبية، بالتالي يكون هذا العمل عمل قبيح. واضح اخوات اخلاقيا قاعد اتكلم عن الجهة الفقهية. زين، اذا هذا بالنسبة الى ماذا؟ بالنسبة الى أصل الزواج و قيمته الحقوقية والأخلاقية. كيف نميز بين القيمة الحقوقية والأخلاقية من خلال المثال إن شاء الله اتضح. ركزنا على النية، نوايا، صار العمل أخلاقي. ما ركزنا على النوايا، فقط السلوك الظاهري، صار العمل حقوقي. طبعا الأهداف أيضا، هذه النية كانت إيجابية، صار العمل فضيلة. سلبية، غريبة. من الأحكام الحقوقية المرتبطة بالنكاح أيضا تحديد المهر أو إعطاء المهر للمرأة. هنا شيخ المصباح أشار إلى هذا النقطة، وبنفس الطريقة ممكن نحن نطبق عليه. أصل إعطاء المهر حكم حقوقي، ولكن وأن المرأة من حقها أن تطلب أي مهر كان، أيضا هذا حكم حقوقي. هذا الحكم محفوف بأحكام وش فيها أخلاقية، بأن في شو اسمه أنه هم أن تطلب مهر معقول، أن كذا، هذه جهات أخلاقية. هنا شيخ المصباح دخل في موضوع ما أحس يعني العلاقة بش اسمه، أنه مثلا في هذه الآية وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، أنه يعني لا تتركون الزواج خوف الفقر، بل أنه يجب التوكل على الله سبحانه وتعالى. بعدين بيقول أنه عمليا كثير من الرجال ما يتزوجون بسبب غلاء المهور، خصوصا هني في إيران، يعني حتما عندكم علم أن هني المهور أشياء خيالية، بحيث أن أصلا الزوج ما يقدر يدفعها، لكن متعارف هالشكل أنه ينكتب في العقد مهر المقدار. الحين أنه أهلي الشيخ المصباح داخل في هالجو، يعني أنه التأكيد على أن المرأة يجب أن لا تطلب مهر من هالنوع، حيث أنه عمليا يعجز الزوج عن أدائه. وبعدين يبين أنه هذا الزوج اللي يخاف من الزواج الدائم، هذا الرجل يخاف من الزواج الدائم بسبب غلاء المهور، فعنده خيار آخر وهو الزواج المؤقت، يعني أعباء تكون أقل، ما عنده أعباء مالية، أو الزواج بالإماء. في الأيام السابقة يعني في الأزمنة السابقة كان هناك إماء، فالإماء الزواج بالإماء يكون أسهل وأرخص. ففي خيارات أخرى، يعني الفكرة أن هي يبغي يطرحها الشيخ المصباح، أنه هناك خيارات أخرى لتأمين احتياجات الزوج، ولكن على حساب ماذا؟ على حساب هذا الحق، حق المهر. يجب أن يعني لا نخليه سبب للجوء الرجال إلى أنواع أخرى من الزواج غير الزواج الدائم. ثم هذا آخر شيء يقول، لما يقدر يتزوج لا زواج دائم ولا زواج مؤقت، فإنه عليه أن يتحلى بالعفاف والنزاهة. هذه أيضا جهة أخلاقية في هذا الحكم، الحكم بالعفاف، ويجب أن يعفو ويتنزه عن الحرام. هذا أيضا حكم أخلاقي محفوف بأصل تكوين العلاقة الزوجية، أصل التزويج أو الزواج. واضحة أخواتي لحد هنا؟ هذه نظرة عامة في الآيات القرآنية المرتبطة بالزواج كفعل، وأشار إلى بعض الجهات الحقوقية والأخلاقية فيه. بعدين بيدخل في موضوع تعدد الأزواج، لأن الزوج يمكن أن يتزوج بأربع، وأيضا في هذه الحالة في عندنا إذن أول شيء أصل الزواج كفعل، ثم تعدد هذا الزواج. في هذه الحالة أيضا هناك أحكام أخلاقية، هنا يأتي له العدل الأخلاقي اللي أشرنا له، قلنا بعد شوية. هذه الآية القرآنية لا، فيها نقاش أيضا عند المفسرين. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني في المراية يقول لنا وش العلاقة بين الشرط والجزاء؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يذكر معنيين، يقول أوجه وجهين ذكرهم المفسرين هم هذين، فيه أوجه كثيرة لكن أكثر معنيين يعني لهم وجاهة وممكن أن يكون هو المقصود هم هذين المعنيين. المعنى الأول واضح أن الكلام عن اليتامى، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فما هو المقصود من أنه ألا تقسطوا ولا تتعاملوا بالعدل مع اليتامى؟ المعنى الأول يرتبط بأموال الأيتام، أنه التصرف في أموال اليتامى وأنه لا تخلطوا أموالهم بأموالكم، وأنه فتعاملوا في أموالهم بالقسط والعدالة لا تضيعون أموالهم. فالناس كانت مر عليكم حتما أن الناس صارت لما نزلت الآيات التي ترتبط بالأيتام توصية باليتيم وأنه الحفاظ على ماله، الناس صارت تخاف شو اسمه وش الآية اللي فيها أن من يأكل إنما لا يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار أو شيء من القبيل. زين، فلما نزلت هذه الآيات صارت الناس تخاف من الأيتام، صاروا حتى يحطون لهم الأكل من أموالهم أموال الأيتام، يعني ما يأكلون البقايا، يخافون إن أكل من مال اليتيم مثلا أشياء من القبيل يعني. زين، فالرسول صلى الله عليه وآله بيّن لهم أن المقصود أنه تصرفوا في أموالهم على أساس المصلحة، هذا معنى القسط هني. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني تصرفوا في أموالهم على أساس مصلحتهم، لا تتصرفوا مطلقاً هالشكل بدون رعاية مسؤولية، بدون ما تشوفون وش مصلحة اليتيم، والله يعلم المفسد من المصلح. يعني عملياً تصرفوا على أساس مصلحة اليتيم، والله سبحانه وتعالى يعلم بالنوايا. لاحظوا أيضاً في جهة حقوقية، يعني لما يأتي الرسول كقاضي يشوف أحد قاعد ينتهك أموال الأيتام يقيم عليه الحكم القانوني. أما الأحكام الأخلاقية ولا يقول أنا شو اسمه كان قصدي خير لكن وقعت في هذه الأحكام أحكام أخلاقية، الله يعلم المصلح مفسد من المصلح. من ضمن المشاكل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار يسكتون سعير أحسن. من ضمن المشاكل اللي كانت في الأيتام هي مشكلة البنات، البنات اليتيمات، لأن تكثر الحروب كذا، فكان في مثل الحين في العراق في لبنان في كثير من الأطفال يتيتمون من صغرهم يعني، فيصير ما عندهم أحد يصرف عليهم، تصير أصلاً حياتهم الاقتصادية صعبة، فما يعني من يأتي يطلب الزواج يخاف إنه يرتبط بمرأة هالشكل، يعني ناقصها كثير من الأشياء على قولتنا يعني ما عاشت في خير، فهذا من الجهة المادية. من الجهة أيضا العاطفية كذا تحتاج إلى كثير، يعني التعامل مع الأيتام يختلف عن طفلة يتيمة تربت فيها، يصير تحتاج إلى رعاية أكثر لما تتزوج من زوجها غير واحدة عاشت في وضع طبيعي. المهم فصار الناس تعزف عن الزواج باليتيمات، فهذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذه الآية جاءت بماذا؟ في أنه حتى توسعة، يعني إذا كنتم خايفين أن ينتشر عدم القسط والتعامل بالإحسان والعدالة مع اليتامى، فإن اليتيمات ممكن تأخذون زوجة ثانية ثالثة رابعة. زين، إلا شو اسمه يعني مو بالضرورة أن تكون زوجة أولى، ممكن أن هذه الزواج باليتيمات لي حتى لا يبقى لمن تزوج، حتى لما يبقون هذه اليتيمات بدون زواج. فالبعض يقول هكذا أن قانون تعدد الزوجات وإن كان عام ولكنه نزل في خصوص اليتيمات، جعل هذا القانون للبنات اليتيمات حتى لا يبقون بدون زواج. بعض المفسرين يقول هنا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، عكس الأول. يعني إذا كنتم تخافون من أنه تتزوجون بيتيمات وما تتعاملون معهم بالقسط فتزوجوا بنساء أخريات غير اليتيمات، مثنى عندكم خيارات مثنى وثلاث ورباع. طبعا بناء على هذا القول يصبح جعل حكم تعدد الزوجات، هذا الحكم الحقوقي، يصبح عام، مو موضوع له خصوص اليتيمات. اصلا الآية تقول لهم اذا انتم ما تبغون تتزوجون يتيمات عندكم مثنى وثلاث ورباع غير اليتيمات. واضح اخوات؟ هذين القولين لا مذكورين، يعني اوجه قولين مذكورين في التفاسير، القول الثاني يعتبره الاعلام الخرافي اقوى. زين، هنا لما يقول القرآن: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني أن من يتزوج أكثر من امرأة عليه أن يلتزم بالعدالة. زين، الآن إذا هذا الشخص اللي تزوج زوجتين ثلاث أربع ما رأى العدالة بينهم، هل يبطل العقد، عقد الزواج؟ يقولون لا، ما يبطل عقد الزواج. ومن هنا هذه العدالة عدالة أخلاقية ليست عدالة حقوقية. عدالة أخلاقية يعني لا يعاقب عليها، شو اسمه، هو ملزم بها، و عفوا لا يبطل العقد على أساسها. العقد يبقى صحيح والزواج يبقى صحيح وهذه العلاقة تبقى صحيحة. نعم، ممكن إذا كان رعاية العدالة في الجهات اللي تمثل حقوق للمرأة مثل حقها الشرعي في النفقة أو في المبيت أو غيره، فإنه يلزم به عملياً. يعني هذه السلوكيات الظاهرية يأتي القانون ويلزم بها أن يطبقها ويتابعها في تطبيقها. زين، آية أخرى أوضح في أن المقصود من العدالة هنا عدالة أخلاقية. هناك عدالة حقوقية يعني فيها إلزام، كما قلنا الحقوق الشرعية لكل زوجة منها الزوجات أن تحفظ، ولكن الأصل فيها الأوسع هو العدالة. لماذا؟ لأن الآية الثانية: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هنا الشيخ المصباح يقول، وكثير من المفسرين يقولون أن العدالة هنا التي لا يستطيع الإنسان أن يعدل، يعني الزوجة أن يعدل بين النساء، هي العدالة الأخلاقية. لماذا؟ لأن يميل إلى واحدة عن البقية قلبياً، أخلاقها أحسن، شكلها أحسن، ما أدري وش اسمه، المهم لأي سبب كان، شيء طبيعي العلاقات الإنسانية ما تصير متساوية حتى بين الأولاد. شوف قلب الأم يميل إلى أحد الأولاد أكثر من غيره لأي سبب كان، لسلوكه، لأي شيء. فالمحبة القلبية ليست بيد الإنسان حتى يقسمها، مو شيء مادي حتى يتقسم بالتساوي أو يصير في موازنة بينها. شيء طبيعي أن يكون في ميل إلى بعض الأشخاص أكثر من الآخرين. وأيضاً المحبة القلبية والميل القلبي والرغبة إلى واحدة من هالنساء دون الأخريات أو أكثر من الأخريات سوف يولد سلوك ظاهري، مثلاً بحب يروح إلى هذا أكثر، يتصل عليها أكثر، يتابع أمورها أكثر. فهني عندما تتكلم عن ولن تستطيع أن تعدلوا فلا تميل كل الميل، بين معنى العدالة، يعني لا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني تخلون واحدة مثل ما يصير في بعض الزيجات في تعدد الزوجات، واحدة تصير مثل المعلقة، يعني لا حتى حقوقها والواجبات ما يعطيها حقها أبدا، لا نفقة لا شيء، شكل ما كأنها موجودة، ما كأنها زوجة لها. ويميل تماما عنها إلى الزوجة الأخرى. هذا النوع من عدم رعاية العدالة هو الذي، نعم أنت لا تستطيع على رعاية العدالة الأخلاقية، ولكن يجب أن لا يقدح عدم قدرتك على رعاية العدالة الأخلاقية، يجب أن لا يقدح في العدالة الحقوقية، وأنه لا تنسى حق ولا تهمل، يجب أن لا تهمل حقها القانوني. هذه فيما يرتبط بالآيتين كيفية الجمع بينهم. في البعض قال لنا هنا هذه الآيات، الآية الأولى تقول وأنكحوا وإن خفتم لا تقسطوا فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا ثلاث رباع، فإن خفتم لا تعدلوا فواحدة، ثم هنا تقول أن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروه كالمعلقة. البعض استفاد بأنه هذه الآية بين الآيتين إذا جمعنا بينهم هنا تقول لن تستطيع أن تعدلوا، وهناك حطت قيدت له تعدد الزوجات بشرط العدالة، فيمكن هكذا البعض قال يعني، فيمكن أن يستفاد منها بأنه الزواج الواجب هو الزواج الواحد، زواج الوحدة واجب، أما التعدد فإنه لا يجوز لأنه لا يمكن أن تعدلوا. الشيخ المصباح يناقش في هذه يقول له لا يمكن أن يستفاد من ذلك لأن هذا خلاف الحكمة، ما في حكيم يتكلم بهالطريقة يجاوز من جهة، من جهة ثانية يقول ما تقدرون تسوون هذه تطبقون الآية. وبالتالي في بعض حاول أن يستفيد استحباب الزوجة الواحدة، ظاهر الشهيد مطهرين استفاد من هالآيتين أن الزواج الزوجة الواحدة مستحب، وفي البعض قال أن الزواج الطبيعي والزواج الواحد. وهم أن في كلام في هذه الآيتين كيفية الجمع بينهم، وأنه في الحالات الخاصة البعض قال هالشكل الزواج الطبيعي والزواج الواحد الزوجة واحدة، ولكن في حالات خاصة تتعدد الزوجات. هذا أيضا من الأقوال المطروحة هذه. زين، أقوال مطروحة في الجمع بين الآيتين. إلى حتى هنا خلصنا ما يرتبط بماذا؟ ما يرتبط بفعل الزواج كقيمة أخلاقية أو قيمة حقوقية. بعدها بيدخل الشيخ المصباح في أهداف تأسيس الأسرة. ما هي الأهداف الأساسية في بناء الأسرة؟ هذا إن شاء الله نخليه لبكرة. الله يعطيكم العافية أخوان، حاولوا تقرون لنا عشان تشاركون، عشان بسرعة نخلص. حاولوا تشاركون أخوات، يعني صار بس أتكلم ساعة حلجين شاف، لما تصير في مشاركة شوي على الأقل أرتاح ممكن تكتبون حاجة عشان لا ينقطع الدرس. الله يعطيكم العافية، أسألكم الدعاء. الله يرحم والدينا والديكم في أمان الله.